الحمد لله على هذا التوفيق وعلى هذا الإكرام من حضرته وعلى هذا التوجه إليه وعلى هذا الإمداد بروابط أهل الوداد لنيل رضوان الحق جل جلاله وتعالى في علاه ورضوان رسوله المصطفى، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. حققنا الله وإياكم بحقائق الإيمان وأثبتنا في ديوان أهل الصدق والإيقان والإحسان، وصلى الله وسلم على من أنزل عليه القرآن وجعله ختم الأنبياء والمرسلين الأعيان وجعل أمته خير أمة أخرجت للناس وقوم به الأساس ودفع عن متبعيه كل بلية وباس ودحر عنهم شر الوسواس الخناس. أدم صلواتك يا ربنا على هادينا إليك عبدك المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل حضرتك اقترابه من أحبابه وعلى أتباعه المتخلقين بأخلاقه والمتأدبين بآدابه وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فقد اجتمعنا وإياكم في خلال هذا الشهر الأول من أشهر العام الهجري في عام هجري جديد استقبلنا في ليلة اثنين في هذه القرية المباركة، حيث وطئتها أقدام الصحابة الأكرمين والتابعين وخيار من تابع التابعين ومن تابعيهم وتابعي تابعيهم على ممر القرون الماضية، إلى من ذكر بالخير والصلاح والاستقامة ممن أدركنا وممن عرفنا وممن سمعنا عنهم في حبل ممتد منبعه أحمد صلى الله عليه وسلم، به تشيد الفخر لكل ذي فخر منهم من الصحب من الآل من التابعين من تابعيهم بإحسان. وبذلك نقرأ النص في الكتاب العزيز فيما تلي علينا من الآيات المباركات التي يبين رب الأرض والسماوات فيها لنا اختلاف الناس، أم من حيث أشكالهم أم من حيث أجسامهم أم من حيث ألوانهم أم من حيث أنهم تمروا بالنطف والعلق والمضغ وثم تكونوا بعد ذلك هيكلا عظميا ثم كسيت العظام لحما، لا فوارق بينهم في هذا، لا فوارق بينهم في هذا. من حيث ماذا فرق الحق تبارك وتعالى وبين وميز ووضح وخالف بين الناس؟ من حيث المقاصد، من حيث المعارف، من حيث الوجهات، من حيث النيات، ورتب هذه الترتيبات جل جلاله التي تبرز في واقع الحياة مسالك وأقوال ومحاولات ووجهات. فذكر القوم الذين أعرض عنهم سبحانه وتعالى وتقمصوا بصورة الإسلام من المنافقين وتحدث عنه، وذكر محاولاتهم في الحياة ومزاولاتهم للأيمان والحلف للبلوغ إلى غرض معين، وذكر منهج المؤمنين معهم، وجه المؤمنين كيف تتعاملون مع هؤلاء. ذكر لنا صنفين من الحلف، واحد حلف يحلفون فيه لغرض والثاني لغرض آخر، وميز بين الحلفين بين القسمين، قال يحلفون لكم لتحلفون بالله لكم لتعرضوا عنه، فأعرضوا عنه، هذا الغرض الدنيا الذي لهم أنتم نفذوا، يحلفون لكم بالله لتعرضوا عنه، ماني لا تمسوهم بأيديكم وبأداكم وبأتعابكم ومحاسبتهم الدقيقة، حسابهم علي فأعرض عنه. في غرض ثاني قال هذا ما في رخصة فيه ولا أحد يحابيهم فيه، يحلفون لكم لترضوا عنه. قال الله والهنا الميزان يقوم، فإن دعتكم نفوسكم أو شيء من المصالح والإرادات لترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، فإما أن تؤثروا الله أو تؤثروا نفوسكم. فإذا كنتم معي أنا لا أرضى وأنتم لا ترضون، لا ترضون كفرهم، لا ترضون نفاقهم، لا ترضون كذبهم وحيلهم وخداعهم، لا ترضون بهذا. أما أن تعرضوا عن أذاهم، أن تعرضوا عن تتبعهم في عوراتهم وشؤونهم فأعرضوا عنهم. يحلفون لكم لتعرضوا فأعرضوا عنهم، إنهم رجس ومواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، قال الله لا، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. من هم القوم الفاسقين؟ هؤلاء المنافقين، ومن رضي عنهم حطهم كلهم فاسقين. إذن فالمؤمنون ما يرضون بالكفر، ما يرضون بالفسق، ما يرضون بالنفاق، ما يرضون بالكذب، ما يرضون باليمين الكاذب، ما يرضون بالخداع، ما يرضون بالغش. ومع ذلك ما هم حاملين الصمل لكل من غش، لكل من خادع، لكل من نافق، فعل أبوك ترك أبوك، نحن براك بنعمل لك بنطلعك، ما عندهم هذا، فأعرضوا عنهم. ولكن رضا لا، إنما نرضى بالله ربا، بالإسلام دينا، بمحمد النبي صلى الله عليه وسلم، نرضى عمن رضي عنهم. لو بيجي خبرهم بعد آيات مباشرة ثم قال أعراب، أعراب تميزوا ببعض صفات من بين المجتمع تتعلق بكيفية المعيشة ومكان المعيشة وأسلوب ونمط في الحياة. مرحبا، قالوا هؤلاء أيضا الفرق بينهم ليس من حيث أنهم أعراب، لا من حيث الموطن ولا من حيث السكن ولا من حيث الطريقة في المعيشة، كلهم أعراب. لكن ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغنما ويتربص بكم الدوائر، يعني مسلك خبيث ونيات سيئة فاسدة. ها بهذا يختلف الناس، عليهم دائرة السوء. يقول سبحانه وتعالى بعد ذلك ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر، الله، ويتخذ ما ينفق قربات، قربات عند الله وصلوات، لا مربوط بالله ورسوله، عنده إيمان، والذي يخرج في هذا السبيل يعد مغنم ويعد سبب لرضوان ربه، وصلوات رسوله، دعاء النبي وحنان النبي ومحبة النبي. هم ذا أعراب ذا أعراب، لكن ما هو كونه أعراب، ما حكم عليهم كونه بدوي، كونه في يعيش في بادية، كونه طريقة معيشته كذا، إيش بأي طريقة تعيش بأي شكل، هذه ليست ذات وزن في الاعتبارات عند رب الأرض والسماوات وفي الآخرات، إنما هي مجال افتتانات في عالم الدنيا فقط يفتتن فيها كثير من الناس، وهي شان التنافس المذموم الذي حذرنا منه صلى الله عليه وسلم وخاف علينا منه، تنافسنا على هذه الدنيا، حينما أخبرنا أنه عليه الصلاة والسلام جاءنا بالهدى والمحجة البيضاء ولا يخاف الشرك علينا ويخاف علينا هذا التنافس، ويقول إني فرطكم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإني منتظركم على الحوض، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، ها؟ وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وإني لا أخاف أن تشركوا من بعدي، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها فتهلككم. رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم هذا اللفظ. ذكر كونه فرط لنا وشفيع ومهيئ ومتقدم صلى الله عليه وسلم، وهادي إلى الهدى والحوض المورود، أوردنا الله إياه، أوردنا الله على حوضه المورود أجمعين. وذكر في حق اليقين وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا تعددت الروايات، ولكن قال يطمع في ما دون ذلك، يطمع في أشياء محقرات بينكم ترونها حقيرة وهي كبيرة عند الله توصلكم يطمع في التحريش، هذا الشيطان يطمع في بعث التنافس على الدنيا، هذا التنافس المذموم الذي في بعض الظروف وبعض الانحراف في الثقافات والتصورات يعد هذا التنافس نفسه المذموم علامة المهارة والخبرة والجدارة والإدراك والثقافة والمعرفة. عظيم. وهذا اللي ما يتنافس التنافس المذموم يقول مسكين ما يعرف، من اللي يعرف من اللي ما يعرف، المهتدي بالهدي النبوي ما يعرف، والمنقاد للنفس والهوى والشيطان هو ذا يعرف. على أي ميزان يقوم هذه النظرة، تقوم هذه النظرة أو هذا التصور الباطل؟ وهكذا ذكر الحق سبحانه وتعالى، بعدين ذكر والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، هنا جاء إلى قمة، إلى قمة في الأمة. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، والذي نحن في ذكره واحد من المذكورين في هذه الآية، سبق إلى الإسلام. أول ما ورد سيدنا مصعب بن عمير إلى المدينة كان من أول من أسلم، سيدنا عباد بن بشر، سبق بإسلامه سيد بن حضير، سبق بإسلامه سعد بن معاذ. وهؤلاء الثلاثة كان إذا ذكرهم الصحابة رأوهم القمة في الأنصار، وقالوا لا يعتد عليهم أحد في الفضل. كانت تقول للسيدة عائشة هكذا، يقول غيرها من الصحابة ثلاثة، قد كلهم من بني عبد الأشهل، سعد بن معاذ وسيد بن حضير وعباد بن بشر، إذا ذكر الثلاثة فهم رؤوس الأنصار. وهم معنى رؤوس الأنصار؟ رؤوس الملتصقين بشريف الجناب في حضرات الاقتراب، الذين عرفوا حقائق الدنيا والمآب واختطوا نهج الهدى والصواب، فكانوا أئمة في عباد الله لأمة إلى يوم القيامة، والقرآن ينص على إمامتهم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار بعد ذلك يثبت لهم تبعية، والذين تبعوهم، الله أكبر، والذين اتبع، فمتبعهم معامل بالقرآن في تبعية لهم، أثبت لهم التبعية في الكتاب، والذين اتبعوهم. فأي واحد يجي عند واحد من المهاجرين والأنصار خصوصا السابقين منهم يقول أنا بتبع الكتاب والسنة، يقول هذا هو الكتاب، هنا الكتاب، الكتاب هنا، والذين اتبعوهم الكتاب يقول لك اتبعهم، إذا بتتبع الكتاب لا بد تتبعهم، ما تخرج عنهم وتقول اتبع الكتاب هذا التناقض مع الكتاب. يقول رب الأرباب والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم، أيش هذا الكلام، رضي الله عنهم ورضوا عنه الله، وأعد لهم، هو بنفسه أعد، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وبعد ذلك أقسام الناس من حواليهم عائد أيضا، لا إلى الشكل، لا إلى اللون، لا إلى الصورة، لا إلى الطول، لا إلى العرض، لا إلى البلد. وممن حولكم من العربي منافقون، ومن أهل كما ذكرت في البادية والعرب، وذكر المدينة، قالوا حتى المدينة الناس فيها على قدر ارتباطهم، على قدر أدبهم، على قدر معرفتهم، ما ينفع أنه في المدينة وبس، كما أنه ما يضر كونه في الأعراب من العرب ومن الأعراب، فالمدينة كذلك، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق. فكانت الحجة آكد عليه، وما نفعهم كونهم وسط المدينة. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم عن المدينة من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. يعني كما أن الساكن فيها متأدب مرتفع درجته، قالوا هذا الذي يجي بسوء الأدب إلى وسط الحماء اشتد الأمر عليه، فكل من أحدث حدث أو آوى محدث في أي مكان على إثم، لكن مش مثل الإثم الذي في المدينة. فالمدينة عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، ما يقبل منه فريضة ولا نافلة، فما تنفعه العبادات، لا يقبل منه صرف ولا عدل. فهكذا شأن أهل المدينة، قال لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. ثم وآخرون مرجعون لأمر هذا مراتب الناس، إما يعذبهم إما يتوبوا. آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخرا، حتى لما مر بعض الصالحين على قوله وقد أتيناكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، قال ذكري في الكتاب فين ذكرنا الله؟ وخذ يتأمل يتأمل ومنهم ومن الناس وين أنا فين فين فين. ولما وصل عند الآية وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر قال هنا أنا الله ذكرني أنا هذا ذكري في الكتاب. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سينعسى الله أن يتوب عليه والله غفور رحيم. يقول الله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليه إن صلاتك سكن لهم، دعاءك لهم ما هو مثل دعاء غيرك، واستغفارك لهم مش مثل استغفار غيرك، وأنت المزكي وأنت المنمي وأنت المطهر، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها صلى الله عليه وعلى وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم. وهكذا قسم الحق. إذن هذا التقسيم يرجع إلى نيات إلى مقاصد إلى وعي إلى فهم، ما يتعلق بالأشكال ولا بالألوان ولا بالأماكن المجردة قط، وإنما تكتسب الأماكن أو يكتسب من الأماكن بقدر هذه المعاني الراسخة في المكان عند الله سبحانه وتعالى، فنجد فيها هذا المنهج القويم نستشفه من حياة سيدنا عباد بن بشر عليه رحمة الله تبارك وتعالى، فنجد هذا السبق إلى الإسلام. السبق إلى المهاجرين والأنصار، لما سبق إلى الإسلام تأثر بذلك تأثر بهله، فإيش الذي حصل؟ حصل لياليه تنظمت، لياليه تنظمت لياليه، صار كيف يعرف يقضي الليل. حتى جاءنا في الحديث أن صلى الله عليه وسلم كان قائم يوم متهجد في بيت السيدة عائشة يصلي، بعدين سمع صوت متهجد في المسجد، سلم الناس قال عائشة هذا صوت عباد بن بشر؟ قالت نعم يا رسول الله. قال اللهم اغفر له. جاء في الرواية أخرى اللهم ارحم مع عباد بن بشر. تنظم ليله صار يجي لجنب الله بيتهجد في البيت في مكان، لكن يبغى أن يقربه كان يجي للمكان، حتى النبي سمع صوته في آخر الليل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيوة تنظم ليله يسهر في سبيل الله، ومنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم له سهرات. حدثته الذي ذكرها البخاري في الإضاءة جاءت في رواية أخرى ما هي ليلة واحدة كانت متعددة، كان يسهر ليالي عند رسول الله، فإذا انتهى السهر وخرج تضيء له عصا. البخاري ذكر الليلة وكان معه سيد بن حضير فيها، هذه من لياليه مع النبي، من لياليه مع النبي صار ليله منظم يجالس الحبيب، وإذا جالس الحبيب بش بيفكر بش بيتكلم، يقول لي فين بيروح همه ووجهته ونيته وعقله وفكره، فين بيروح جالس يسامر من يجلس مع من. لهذا الأثر تو في الدنيا ظهر ظلمة في الطريق العصا تضيء، إذا قلت العصا تضيء إيش قلبه هذا؟ العصا حقه ظهر فيها النور. ولما سهر معودك الليلة وسيد بن حضير وخرجه إياك ساعة متأخرة من الليل ليلة غير ليالي القمر المظلمة يمشي والعصا حقه تضيء، وصلوا في الطريق بيت عباد كذا بيت أسيد كذا، لما فرقوا في الطريق أضاءت عصا الثاني أضاءت عصا أسيد إلى أن وصل إلى بيته. هكذا هكذا هذه المعاني في الاتصالات. هنا واحد من العوام كان يخدم في مسجد المحضار ويأتي بعض الليالي خصوصا في أيام رمضان أيام الست من شان يملأ الجواب ويسني قبل أن تحدث أيضا هذه الكهرباء عندنا ومعه فانوس، وتفاجأ ليلة من انتبه من الغاز الفانوس انطفأ ما بعد باقي سناوة وعد باقي ذا ومنين يجيب غاز الآن ولا موفرين، يجي لعند نسميها ثارة محل استقبال الماء الأول ماذا يعبي الفانوس حقه من الماء ويلصي ويلصق. أيوة ذاك عند المختار ونظارة العصا وهذا عند المحضر. وبعدين اللاصي على طول كمل السينما وتأكد من الجواب يمترين شلو ويمشي إلى البيت، دخل وسط البيت طفى. هذا العصا ذكرتنا بذا، والعمل كله في خدمة في دين في وجه إلى الله. الله على كل شيء قدير، عاد هذا فنوز ذيك عصا بلا بلا غاز وبلا شيء. فلما انطفى قال خلاص ما ذحين قد وصلت، هيا فتح هذا خرج الماء. هذا رمى باقي الماء، إنما أدى مهمته في 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 وقته وما إلى ذلك. لنرى أن امتداد المعاني قائم بس إذا وجدت القلوب. لما؟ لأن الحي القيوم هو هو، هو في تجليه في تفضله في مقابلته في إحسانه في إمداده في محبته لمن أقبل عليه، هو هو الله، هو هو جل جلاله ما يتغير ما يتبدل. وأي واحد يسلك هذا الطريق هذه المعاملة يعامل بها جل جلاله وتعالى في علاك. لكن عندما تقصر بالناس النوايا الهمم الصدق الإخلاص تفوت عليهم الأشياء. وإذا وجد وجد الخير بفضل الله تبارك وتعالى. وهكذا نجد ليالي هذا الإنسان، أيوة نجد كذلك أيامه وهمومه اعتلت وتنظمت بهذا الإيمان والجن. ومهمة متجبر متكبر مودي مؤلب للكفار على النبي، خائن في العهد مجمع للحروب متفنن في الأذى كعب بن الأشرف. يهود كثير عند النبي، ومنهم من جاوره ورأوا الإحسان من النبي ورأوا الإنصاف من النبي ورأوا العدل من النبي ورأوا الفضل من النبي، ولكن فيهم أرباب الخيانة والأذى والضر مثل هذا، وصار يؤلب عليه. فقال من ينتدب، من ينتدب لكعب بن الأشرف؟ فقام جماعة من الصحابة منهم خمسة منهم سيدنا عباد بن بشر، وراحوا لهناك وقضوا المهمة وأبعدوا هذا السوء وهذا الشر من الطريق، ورجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله، وقد اشتركوا في قتله بما رتبوا في ذلك من ترتيب ومن وسائل تؤدي إلى بلوغ القصد، وانزاح ركن من أركان الشر والضر والكفر والتحريش والإيذاء والظلم وتكدير أحوال الناس. بهذه المعاني قام في المشاهد كلها، بدر فما بعدها وعباد جنب النبي، بدر أحد خندق والغزوات كلها كان جنبه معه محاضر في عباد بن بشر. توفي رسول الله عباد يحب الغزو مكانه ويؤدي الدور ويؤدي المهمة ويروح هنا وهناك عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وما مجيء الصحابة إلينا في هذه البلدة إلا للمهمة، إلا للوجهة، إلا للنية، إلا لترجمة الدين. وجاءوا إلى أهل هذه المناطق وناصرهم من ناصرهم ومضوا معهم في تبليغ أمر الله والمحافظة على تركة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أيام خلافة سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فما أحسن ما اجتمعتم عليه، وما أحسن أن يتجدد فينا معاني الوعي والفهم والإيمان والصلات القلبية بعقد هذه الجلسات والحلقات والتذكيرات والتنبيهات والتعاون على ذلك. بارك الله لنا ولأهل القرية ولأهل الوادي والأمة في هذا الاجتماع وفي هذا الاتباع وفي هذا التشوف لهذه الخيرات. يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه. إلهنا الطبنا والمسلمين فيما تجري به المقادير. إلهنا يا من اخترتهم لأحسن المسير الموجب للسعادة الكبرى في المصير، ثبتنا من بعدهم على ما تحب في الظاهر والباطن، يا نعم المولى ويا نعم النصير. إلهنا وبهم وبما بينك وبينهم اكشف عنا الكروب وادفع الخطوب والبلايا والآفات والرزايا والعاهات وجميع ما يكون من شؤون الأجواء والفضاء والهواء والأمطار وجميع ما يكون في السر والإجهار، فالكل في قبضتك لا شك ولا ريب. وأنت الذي إذا استرحمت رحمت، وأنت الذي إذا استلطفت لطفت، وأنت الذي إذا استغفرت غفرت، وأنت الذي إذا دعيت أجبت. فنسألك اللهم أن تلطف بنا وبوادينا ونادينا والمسلمين في المشارق والمغارب لطفا لائقا بجودك ومكانة حبيبك عندك وأهل بيته وصحابته، لطفا نرى أثره في أحوالنا كلها، تندفع به عنا الشرور والأضرار والعاهات والآفات والحروب والكروب في البطون وفي الظهور. ولا تولي علينا إلا صالحين، ولا تولي علينا إلا موفقين، ولي علينا خيارنا، واصرف عنا شرارنا، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واجعلها ساعة توبة وإنابة وقبول عندك، وساعة مغفرة وجود وكرم من كرمك، وساعة إفضال تنور بقلوبنا، تصفي به مشروبنا، تنقي به جيوبنا، تدفع به الآفات عنا، وتطهرنا من أكدارنا وعيوبنا. رجوناك ومددنا اليد إليك، فأكرم يا خير من أكرم، ويا ربنا الأرحم، ويا إلهنا الأعظم بنبيك المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، نسألك إلا ما أزحت عنا جميع الغبار والأكدار، وحميتنا آناء الليل وأطراف النهار، وكفيتنا شر الأشرار والفجار والكفار، وأصلحت شؤوننا وشؤون المسلمين في السر والإجهار يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، وغفرت لمن كان يجلس معنا في هذه المجالس ولنا، ورحمتهم ورحمتنا، ومن أخره عن ذلك مرض أو ضعف فأشفه وعافه وقوي ما ضعف فيه، ومدنا وإياهم بإمدادات واسعة ومن المتتابعة ظاهرة وباطنة برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.